ويسأل في هذه الحلقة طالب آخر حول قضية الولاية: ما هو رأيكم حول ولاية الفقيه المطلقة؟ فيجيب الإمام الخامنئي دام ظله بتأكيده أن الولي الفقيه يبقى مواطنا تجري عليه الأحكام ذاتها التي تجري على باقي الناس من خلال خضوعه للقانون.
إن الولاية المطلقة للفقيه لا تعني صلاحيات بلا حدود. إن الولي الفقيه شأنه شأن كل فرد من الناس، خاضع لقوانين البلاد، ولا يمكنه أن يفعل أعمالا خارج نطاق القانون. إن الدستور بيّن مفهوم الولاية المطلقة على نحو ممتاز وواضح، ومجمل ذلك أنه في حالات الفراغ القانوني أو الحالات التي يجد فيها المديرون البارزون للنظام مصداقا لقانون يتعارض مع مصلحة كبرى، يمكن للولي الفقيه أو يجب عليه مع مراعاة جميع الجوانب ومع الأخذ بالاعتبار المصلحة الأهم أن يسمح لهم بأن يتصرفوا بما تقتضي هذه المصلحة الأهم. إن اللجوء إلى هذا الاستثناء هو بذاته قانون طرح في الفقه وكذلك في الدستور، وقد كملت منظومة قوانين البلاد به.
ويطالب أحد الحضور بلجم بعض المجموعات التي تحاول سحب الحقائق إلى صفها بادعائهم الالتزام بتوجيهات القائد، وفي ذلك يسأل: يعمد بعض المجموعات إلى الزج باسم قائد الثورة الإسلامية في الاختلافات بينها، يحاولون توجيه خلافاتهم بالاتكاء على تصريحات القائد وكلامه: أنا لا أقبل بعض الاصطلاحات من قبيل اليسار واليمين، بل الأساس هو الإسلام، ألا يجب نهيهم عن ذلك؟ يرى الإمام أن من واجب المجموعات على اختلافها أن تسعى بكل ما تستطيع للاقتداء بتعاليم الدين الإسلامي، معتبرا اتخاذ الأسماء والألقاب داخل النظام الإسلامي أمر غير سليم، وبهذا يرد:
يقف القائد على مسافة واحدة من المجموعات والفصائل كافة في النظام الإسلامي. يتوجب على المجموعات والفصائل المختلفة أن يبذلوا جهودهم قدر الإمكان كي تتطابق مواقفهم عمليا مع النظام الإسلامي. هذا هو السبيل الأفضل لاقترابهم من القائد. إن إطلاق تعابير من قبيل يسار ويمين، محافظ وإصلاحي، على المجموعات والتيارات داخل النظام الإسلامي سلوك غير سليم. أما إن لم تكن الاختلافات مقرونة بالمعارضة وطلب السلطة وأعمال غير أخلاقية، فإنها تؤدي إلى النمو، في غير ذلك لن يكون لها سوى الضرر.
ويقارن جيل الشباب بين إمكانيات بلادهم وتقدمها وبين الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بسؤالهم التالي: هل التطور العلمي في إيران أسرع أم في أمريكا؟ يحمل هذا السؤال من الغرابة ما يجعل الإمام دام ظله يشرح هذه المقارنة غير المتكافئة بين حكومتين تتنافران في الأسلوب والإمكانيات، فيقول:
هذا سؤال غريب، فالأمريكيون كانوا منذ سنوات متمادية منهمكين بالبحوث العلمية، وهم منذ تلك السنوات يعدون العلماء في مختلف المجالات العلمية وبإمكاناتهم الذاتية وبالإمكانات التي نهبوها من الدول الأخرى، وقد أحرزوا تطورا علميا واسعا، في حين كان شعبنا يئن حين ذاك تحت سطوة نظام لم يكن يسمح للعالم الإيراني حتى بالتفكير، وذلك مما فرضه نظام الشاه من كبت وتبعية وفساد سياسي وأخلاقي. فهل تتأملون في هذه الظروف أن نجاري في هذا المجال أمريكا أو نلحق بها؟ لعلي سبق وأشرت إلى قضية الطائرات النفاثة المقاتلة التي كان النظام السابق يشتريها من أمريكا آنذاك. إن حدث عطل في أحد أجزائها، والجزء يتكون أحياناً من قطع أخرى صغيرة قد يصل عددها إلى عشرات القطع أو المئات، فلم يكن الأمريكيون يسمحون لمهندسي قواتنا الجوية وفنييها بفتحه واستبدال القطعة المعطوبة، بل يأخذونها إلى أمريكا ويبدلون بها واحدة غيرها ثم يعيدونها. هكذا تصرفوا حينذاك. أيضا لم يكن عدد الجامعيين كبيرا، ولا أساليب الدراسة جيدة، ولا ميادين العمل متاحة، ولا حوافز الدراسة والبحث والتعليم والتربية موجودة في البلد. فهل تتوقعون أن الشعب الإيراني أحرز تقدما علميا في ذلك الوقت؟ لم نبدأ نشاطنا في هذا المجال إلا قبل 19 سنة، أي منذ انتصار الثورة، وقد رافقت هذه المدة أيضا مشكلات كثيرة: قضايا الثورة، مضافا إليها وجود العناصر المسلحة، ناهيكم عن مرحلة الحرب. إن سرعة التقدم العلمي الذي أحرزناه على مدى 10 سنوات لا تضاهي سرعة التقدم العلمي في أمريكا على مدى 200 سنة، لكنني أؤكد لكم أن الطالب الإيراني بما لديه من ذكاء وإيمان وشعور بالاستقلال والعزة، وهو شعور ملموس اليوم لدى أبناء الشعب الإيراني عموما والشباب خصوصا، يتأمل منه أن يحرز من التقدم العلمي على مدى 30 سنة ما يحرزه الآخرون على مدى 100 سنة.
وتعقيبا على ذلك، يسترشد بعض الطلبة من سماحة الإمام دام ظله أن يعطيهم تعريفا دقيقا للانفتاح على الغرب دون التخلي عن القيم الموروثة والمبادئ الوطنية. نجد أن بعض الشباب متى دار الحديث حول رفض الغرب يتبادر إلى أذهانهم رفض التقنية الغربية، وفي حين ذهب بعضهم إلى رفض الغرب كليا، ذهب آخرون إلى النظر إلى الانفتاح على الغرب على أنه تخل عن القيم الإسلامية والوطنية، ولأن رفض الغرب لابد من أن يكون له أسبابه الواضحة لدى ثورتنا ونظامنا. نرجو من سماحتكم إعطاء تعريف جامع للغرب يتيح لنا أخذ ما لديه من محاسن وإيجابيات واجتناب ما لديه من سلبيات، مع الحفاظ على مبادئنا وقيمنا الإسلامية والوطنية. وفي إجابته دام ظله يقدم للطلبة شرحا توضيحيا حول التسلط الثقافي الغربي. يقول الإمام:
هذا سؤال مهم جدا، وسأعرض على أسماعكم نقاطا عدة تتعلق به، منها أن رفض الغرب لا يعني إطلاقا رفض التقنية والتقدم والعلم والتجارب الغربية، ولا يوجد عاقل يقول بهذا. رفض الغرب معناه رفض تسلط الغرب سياسيا واقتصاديا وثقافيا. سأتحدث لكم هنا بشيء من الإيجاز حول التسلط الثقافي الغربي، عسى أن يكون ذا فائدة لكم إن شاء الله. إن الثقافة الغربية تتألف من مزيج من المحاسن والمساوئ، وما من أحد يدعي أن الثقافة الغربية قبيحة برمتها، بل لا بد من أنها تنطوي كأي ثقافة أخرى على محاسن أيضا. لا أحد يرفض الثقافات الأجنبية كليا ويدعو إلى إغلاق الأبواب في وجهها، فالثقافة الغربية كالثقافة الشرقية وكأي ثقافة أخرى في العالم فيها سلبيات وإيجابيات، وأي مجتمع عاقل يأخذ منها تلك الإيجابيات ويغني بها ثقافته ويرفض ما فيها من سلبيات.